الإله الواحد أمين. احنا في آخر إصحاح من إنجيل معلمنا لوقا. أفكركم تاني عشان ناس كتير ما حضرتش البداية. إنجيل معلمنا لوقا له ميزات خاصة. أولا هو اتكتب في ستينات القرن الأول، ولوقا لأنه في الأصل يوناني ما كانش يهودي، فركز في كتابته أو في إنجيله على مخاطبة اليونانيين الأمميين، يعني ما هماش في الأصل يهود. عشان كده تلاحظوا أن إنجيل لوقا أقل ما يمكن في ذكر النبوات وأحداث العهد القديم، لأن بالنسبة للشخص اليوناني ما يعرفش العهد القديم ولا الفكر اليهودي. على عكس معلمنا متى في إنجيله، إنجيل معلمنا متى بيخاطب اليهود، ما فيش إصحاح يخلو من علاقة بالعهد القديم وبالفكر اليهودي. إنجيله قال أنه بيخاطب اليونانيين، اليونانيين جماعة يشغلهم الفكر والفلسفة، هم اللي طلع من عندهم سقراط وأفلاطون وأرسطو، وهم ناس غاويين يعني يبحثوا في المثاليات. فلسفة كلمة فيلوسوفي يعني حب الصوفية اللي هي الحكمة، فيلوسوفي فيلو يعني محبة، وصوفية دي يعني الحكمة يعني محب الحكمة. فالجماعة دول بيدوروا على المثاليات، الإنسان المثالي والمدينة المثالية الفاضلة والحياة المثالية والأخلاق المثالية. وعشان كده معلمنا لوقا كان غرضه هو بيكتب يقدم لهم المسيح له المجد، الشخص المثالي في كل شيء. طبعا ربنا يسوع فعلا مثالي، يعني هو لوقا مش بيألف، إنما بيركز على الزاوية دي، بيركز على عرض المسيح محب البشر، المسيح له المجد المثالي في كل شيء. وعشان كده ما كانش مركز كفاية على لاهوته، إنما ده لا يعني إطلاقا إن إنجيل لوقا يخلو من إشارات للاهوت المسيح، لا طبعا في إشارات كتير قوي عن ألوهية المسيح، إنما التركيز على المسيح كشخص المثالي perfect man اللي هم بيدوروا عليه في اليونانية في الفلسفة. في اليونانية كمان سبقوا العالم في احترام الإنسانية. تعرفين في الديانة اليهودية للأسف بسبب انحراف بعض التعاليم بقى ينظر للمرأة وينظر للطفولة نظرة دونية، يعني ما فيهاش احترام. في اليونانية في الوقت ده في الفلسفة كانت النظرة للإنسان نظرة محترمة طبعا، وأحيانا يشبه التطرف لأن هم دول وثنيين، لكن كانوا يحترموا المرأة ويحترموا الطفل. إنجيل متى ما كانش فيه قصص كتير فيها أطفال ولا أحداث كتيرة فيها ستات، بينما إنجيل لوقا تلاحظوا أن المرأة ظهر قوي في إنجيل لوقا، يعني قصة المرأة الخاطية في إنجيل لوقا في تركيز كتير على دور المرأة في الإنجيل. في إنجيل لوقا كمان في تركيز على الطفولة، لأن ربنا يسوع له المجد لم يذكر عن طفولته أو ميلاده بالتفصيل إلا في إنجيل لوقا، لأن لوقا بيخاطب ناس يحترموا الطفولة ويحبوها، فكان برضو أشار بتفصيل إلى قصة ميلاد يوحنا وقصة ميلاد ربنا يسوع له المجد. لوقا لأنه طبيب في ذكره للأمراض اللي تعامل معها ربنا يسوع كان برضو أسلوبه علمي أكتر من الباقيين في ذكر الأمراض. في الأصل اليوناني لما تقروا النص تحسوا أنه بيتكلم لغة علمية أكتر من مرقس ومتى ويوحنا بحكم تخصصه، ولأنه فنان يتسم في عرضه لأحداث حياة ربنا يسوع له المجد على الأرض بأنه بيعرض القصة بشكل فني تخليك بسهولة جدا تتخيل الحدث. يعني مثلا قصة الابن الضال لما تقراها كأنك بتتفرج عليه، ما هو دي يعني قوة الأديب أو الفنان، فإنه وانت بتقرأ له خيالك على طول يعيش مع كلامه ويستوعب التفاصيل من غير ما يحس. بينما واحد فينا لما يكتب مهما كان لأنه مش فنان ومش أديب الكتابة تبقى ضعيفة شوي. طبعا احنا كل ده ما يلغيش من الروح القدس هو اللي بيستخدم كل واحد فيهم في الكتابة، لكن ظهرت ميزات معلمنا لوقا في كتابته الإنجيل. فإنجيل لوقا يتسم بعرضه القصصي الشيق بحكم أنه كان فنان وكان أديب وكان رسام وكان طبيب، كان متعدد المواهب. يتسم أيضا لوقا أنه يعتبر أول مؤرخ في تاريخ كنيسة العهد الجديد. عشان كده بدأ إنجيله بكلمة يقول قد تتبعت بالتدقيق كل شيء. المؤرخ تلاقوه يمشي وراء الحدث ويسافر من بلد لبلد ويسأل أصحاب الحدث ويقعد يجمع المعلومة بدقة من أصحابه. معلمنا لوقا كان فيه الميزة دي، فيعتبر أول مؤرخ. عشان كده حكى قصة ميلاد المسيح واخدها من فم العذراء، وحضر قعد مع العذراء وسمع القصة بالتفصيل فكتب. وهو اللي كتب سفر أعمال الرسل كتأريخ للكنيسة الأولى من سنة 30 ميلادي تقريبا لحوالي 60 ميلادي. فهو اللي حكى لنا برضو تاريخ انتشار المسيحية وبداية الكنيسة في السنين الأولى بعد صعود المسيح. كل دي معالم في إنجيل لوقا، وإحنا بنراجعه لأن إحنا خلاص بنقربنا يمكن مرة جاية عشنا نختم إنجيل لوقا بنعمة ربنا بعد مرور أكثر من سنة في إنجيل لوقا. كمان إنجيل لوقا يتسم بحاجة مهمة. لوقا لأنه فنان رقيق الحس، حين يعبر عن مشاعر المسيح يعبر عنها بعمق، وحين يعبر عن مشاعر الناس يعبر عنها بعمق، فتحس انك بتتأثر مثلا بنازفة الدم وهي جاية خايفة مرعوبة لان المسيح قال في حد لمسني، تحس انك يعني متعاطف معها وهي خايفة محرجة قدام الجموع دي كلها انها تحكي حكايته. ولما تسمعه هو بيشرح لك المرأة الخاطية وهي بتبكي وبتمسح بشعر رأسها رجلين المسيح، تحس بمشاعر الست دي المنسحقة على رجلين ربنا يسوع. فهو يتسم برقة الحس ويعرض المشاعر بشكل رائع جدا. وهنا يبان بقى أن إنجيل لوقا يعتبروه إنجيل التوبة أو إنجيل التائبين، لأن لوقا بمحبته الكبيرة ربنا كان مركز قوي على ذكر قصص التوبة، قصص حب الله للتائبين. فانفرد مثلا بقصة ذك مش موجودة في ولا إنجيل تاني، قصة المرأة الخاطية، قصة الابن الضال، قصص توبة عميقة بتفصيلاتها عشان نشوف قد كده المسيح محب للخطاة وعشان يشجع كل الأمميين دول إن هم يرجعوا لربنا. احنا وصلنا لنهاية انجيل لوقا في عدد 13 من الاصحاح الاخير. فكركم المرة اللي فاتت معلمنا لوقا كشف لنا عن افراح القيامة والمريمات لما راحوا وساعتها يعني رجعوا يقولوا للتلاميذ، التلاميذ تشككوا، راح بطرس جاري برضو رجع مش متأكد كفاية، وقلنا أثناء رجوعه غالبا تقابل مع المسيح في لقاء خاص لم يذكر عنه كلمة واحدة إلا كلمة ظهر لسمعان. احنا في عدد 13. وإذا اثنان منهم كان منطلقين في ذلك اليوم. اثنين منهم يعني ايه؟ يعني اثنين من التلاميذ. انما لازم نفتكر حاجة، كلمة تلاميذ لا تعني الاثنى عشر فقط ولا السبعين رسول فقط، إنما كلمة تلاميذ تقال في الزمن الأول على كل من يتبع المسيح. فكلمة تلاميذ دي كلمة واسعة، لكن لما نقول الاثنى عشر رسولا يبقى بنحدد الاثناشر أو السبعين، إنما اثنين منهم يعني اثنين من تابعي المسيح، لأن القصة دي مش خاصة بالاثناشر، مش خاصة بتلاميذ المسيح الاثناشر. كان منطلقين في ذلك اليوم. ذلك اليوم اللي هو يوم ايه؟ يوم قيامة ربنا يسوع. ما احنا في الاصحاح ده بنستعرض قيامة المسيح. بدأ الاصحاح بكلمة في اول الاسبوع اول الفجر، وقلنا أول الأسبوع اللي هو يوم الحد وفي الفجر وأعلنت القيامة. الخبر بينما بينتشر بهدوء من المريمات للتلاميذ، كانوا بقية التلاميذ أو شعب المسيح في الوقت ده أغلبه تشتت من الخوف بعد ما عرفوا أن المسيح مات على الصليب. بدأ كتير منهم يضعف ويبعد. ليه؟ كانوا متوقعين أنها تقوم موجة من اضطهاد كل من يتبع المسيح. المسيح مات في نظر اليهود وفي نظر للأسف تابعيه. فابتدى أغلبهم يخاف ويحبط ويتشكك ويهرب. فكتير منهم ما كانوش من أورشليم، كانوا من البلاد اللي حواليه، اللي قعدهم في أورشليم ويعرضهم للوقوع مع رؤساء الكهنة وعسكر الهيكل، ابتدوا يهربوا. اتنين منهم اللي هنسميهم تلميذي عمواس في ذلك اليوم اللي هو يوم حد القيامة، انطلق إلى قرية بعيدة عن أورشليم 60 غلوة اسمها عمواس. 60 غلوة دي تطلع 7.5 ميل، 7.5 ميل، يعني تتمشي، بس تتمشي ايه، تاخد ساعات، واخدين بالكم، مسافة معرفش تتمشي في قد ايه، لكن مش اقل من 4-5 ساعات على الاقل، لانه 7.5 ميل دي كبيرة. انما الناس كانت واخدة على المشي في الزمن ده. وبعدين الناس دي طيب سايبة اورشليم ليه؟ لانه خايفين يعيشوا فيها ورايحين القرية، غالبا دي بلدهم زي ما هيبان في آخر القصة ان هم كانوا دي جهتهم، فرايحين يباتوا في عمواس، معناها ليهم ناس او ليهم بيوت في عمواس، وكانوا في أورشليم ضيوف. وكان يتكلمان بعضهما مع بعض عن جميع هذه الحوادث. بالمناسبة كلمة في ذلك اليوم دي يعني مش في موضوعنا دلوقتي، بس هي للدارسين منكم، في ذلك اليوم دي كلمة تتكرر كتير قوي في النبوات، ويقصد بها عادة يوم القيامة برضو في النبوات في العهد القديم. يعني مثلا ميخا يقول لك في ذلك اليوم هيحصل وهيحصل وهيحصل، صفانيا يقول في ذلك اليوم، كلهم شايفين اليوم على بعد مئات السنين، لأنهم مستنين اليوم اللي احنا بنتكلم فيه ده، انتظروا مئات وآلاف السنين ذلك اليوم. ليه؟ يوم الحد ده يوم بداية العهد الجديد، يوم الأبدية، يوم تحرير البشرية، يوم قيامة الناس. فاليوم ده انتظرته كل الأجيال، والأنبياء كانوا بيستخدموا نفس التعبير في ذلك اليوم. ساعات تتقال في آخر الأيام، هي برضو مقصود بها ذلك اليوم. فاللي منكم بيقرأ أنبياء كتير نبوات العهد القديم دايما يركز على الكلمة دي، لما يلاقيها يربطها بلوقا 24. وكان يتكلمان بعضهما مع بعض عن جميع هذه الحوادث. يعني الاثنين بيتكلموا في السكة وهم نازلين من أورشليم عن اللي حصل. ايه اللي حصل؟ ان هم مسكوا ربنا يسوع المسيح وصلبوه، وكنا فاكرينه هيعيش على طول، وللأسف بهدلوه وبعدين مات ودفنوه، نيقوديموس دفنوه، وابتدوا بيحكوا عن أسبوع الآلام وكل اللي حصل في أسبوع الآلام. وفيما هما يتكلمان ويتحاوران اقترب إليهما يسوع نفسه وكان يمشي معهم، ولكن أمسكت أعينهما عن معرفته. وهما بيتكلموا قرب المسيح له المجد منهم وابتدى يتمشى معه، إنما أمسكت أعينهما عن معرفته. والكلمة دي برضو حيرت الآباء، ليه يا رب ما كشفتش عن حضورك للوهلة الأولى؟ ده هم حزنانين ومحبطين وهربانين ومكتئبين يعني أجمل شيء إنك تقول لهم أنا هو أنا قمت. لكن ربنا يسوع له المجد، أراد إنه ما يكشفش عن حضوره من اللحظة الأولى، ويخليهم يكتشفوه حتة بحتة. يمكن عاوز يقول لنا رسالة ان هو جنبنا بس احنا اللي مش شايفين، لان هي نفس الموقف، ومسكت اعينهم. يا ما بيحصل كده، ده يمكن على طول كده. ربنا يسوع يبقى ماشي معنا في طريق هذه الحياة واحنا مكتئبين ومتنكدين ومغمومين، والمسيح نفسه له المجد القائم المنتصر ماشي معانا واحنا مش شايفينه، وقال احنا اللي بنشكي وبنحكي وهو قاعد يسمع كأنه ما يعرفش. فيمكن الفكرة دي رسالة لينا، انه كل ما تتمشى وانت مكتئب تذكر هذا اللقاء، ان المسيح ماشي جنبك بس انت اللي عينيك مقفولة. عشان كده كتير من الاباء قالوا امسكت اعينهما عن معرفته بسبب شدة الحزن او بسبب الكآبة. الكآبة تقفل العين، تقفل العين، عين الإيمان، تخلي الواحد مش قادر يشوف ربنا. لما الواحد يستسلم للحزن والإحباط ما يشوفش، أما ربنا موجود وربنا قام الموت وكل حاجة هتتصلح، إنما الكئيب المهزوم ما بيشوفش. بعض الآباء فكروا تفكير آخر، قالوا لأن المسيح له المجد قام بجسد ممجد، الجسد الممجد اللي هيستمر للأبد، اللي احنا هنلبس زيه في يوم القيامة، له جلال وبهاء مختلف شوية عن الجسد الأولاني، فقد يكون هذا هو سبب أنهم ما عرفوهش من اللحظة الأولى. وعشان كده تاخدوا بالكم، تكررت مثلا في حادثة لما ظهر المسيح عند بحر طبري وهم كانوا في المركب وطالعين، برضو من المأمل الوهلة الأولى ما عرفوهوش، كان واقف على الشاطئ ما فيش غير بعد شوية بعد ما اتكلم معاهم يوحنا ميل على بطرس وقال له هو الرب، عرف بس ما عرفوش من اللحظة الأولى. برضو بنفس التفسير خدوا قصة مريم المجدلية لما ظنته البستاني، برضو دي كانت تحير، بستاني ايه دي، معشراه وعرفاه ده يعني ربنا يسوع له المجد اللي هي تلمسته بقالها سنين، إنما لأنه بهاء جسد الممجد يمكن تمسك العين عن إدراكه. فده أحد التفسير، إما تفسير قلة الإيمان وضعف الإيمان، إما التفسير بتاع الجسد الممجد اللي يخلي العين البشرية الضعيفة دي ما تشوفوش. وفيما هما يتكلمان وتحاوران اقترب إليهما يسوع نفسه. برضو تلاحظوا حاجة، ربنا يسوع هو اللي بيقدم نفسه، يعني دول هربانين وهربانين من حمل الصليب، لأن كونهم سايبين أورشليم معناها ابتدوا يبيعوا بقى القضية وابتدوا يتنازلوا عن إيمانهم، وأصبحت الحياة مع المسيح ذكريات، ادوا ظهرهم لأورشليم وللصليب وراجعين بلادهم، زي كده نوع من الارتداد أو بعيد عنكم ضعف الإيمان. إنما المسيح ما يسيبش ولاده بالسهل، فقرب منهم بنفسه، اقترب يسوع نفسه وكان يمشي معهم. من اتضاع المسيح انه يجيلنا في اي وقت. تلاحظ انه مثلا قعد مع السامرية على البير وهي رايحة تملى مية، وقابل زكة في الطريق وهو مسافر تاني على الشجرة، وادي هنا الناس مروحة مكتئبة وهو مروح معاهم، وقابل التلاميذ في السفينة، وقابل الجموع على الجبل. مفيش مكان ما كانش المسيح يقابل فيه الناس. عشان يوصل لنا رسالة، هو دايما معانا، هو في كل مكان موجود في كل لحظة قريب، بس هي العين، العيب في العين. ومسكت أعينهما عن معرفته فقال لهم ما هذا الكلام الذي تتطارحان به وأنتما ماشيان عابسين. يعني هو ابتدى ايه يبكت كده وينكش، يبكت ملك وشكه عامل كده ليه، عابسين يعني مكشرين مكتئبين، وإيه الكلام اللي نازل منكو كده تتطارحان، يعني كل واحد بيقول همه للتاني، عمالين يقولوا يا خسارة ده احنا بس كنا، واللغة اللي كلها كده نوع من الندم والانكسار. فربنا سعاد ماشي وسطي معاهم كأنه مسافر في السك، رفيق طريق وبيسمع الهم. فقال لهم ايه بقى اللي انتوا بتحكوا فيه وانتوا كده مكشرين؟ ربنا يسوع له المجد احبناش مكشرين، ما يحبش الحزن الرديء. في حزن اسمه حزن رديء، او حزن بحسب مشيئة، حزن بحسب العالم. يقول حزن العالم، بولس يقول كده، ينشئ موتا. في كلام كئيب وحزين يخنق، يجيب اكتئاب ويجيب امراض وما يفيدش في حاجة. اللغة اللي كلها انكسار وندم بدون روحانية، بدون توبة، بدون حب دي ما تبنيش. ده الواحد قاعد مهموم اصل فلوسه راحت، وده يعني هيعمل فيك ايه؟ فربنا ما يحبش الحزن الرديء، انما يحب الحزن المقدس. في حزن مقدس يسميه بولس حزن بحسب مشيئه الله. يعني ربنا يشاء ان نحزن حزن التوبه، يعني الواحد يندم على حياته يقوم يبتدي حياه جديده، دي حاجه حلوه. طوبى للحزانه لانهم يتعزون، ده حزن حلو. انما واحد حزين لانه خسر حاجه، خسر مركز، خسر فلوس، حتى صحته، ده حزن مش بحسب مشيئه الله. يقول له مالك عابس ليه؟ مكشر ليه؟ ايه في الدنيا يستاهل انك تتضايق؟ ان كنت انا معاك كان المسيح قام، ايه يخليك يعني عابس؟ انما هم لسه ما فهموش القيام. وانتما ماشيان عابسين، فاجاب احدهم الذي اسمه كليوباس، وده يؤكد ان الاثنين دول مش من ال 12، والبعض قال قد يكون من السبعين رسول، البعض قال كده، والثاني البعض بيقول لان لم يذكر اسم الثاني، بعضهم قال احتمال لوقا، وفي كثير قالوا لا، لوقا غالبا ما عرفش المسيح في الايام دي، عرفها على يد بولس بعد كده، فاحتمال يكون واحد ثاني اسمه سمعان، برضه غير سمعان بطرس خالص طبعا، بطرس فضل في اورشليم. فكليوباس ده قال له ايه؟ هل انت متغرب وحدك في اورشليم ولم تعلم الامور التي حدثت فيها في هذه الايام؟ الحقيقه الكلمه دي تفيدنا في الزمن ده. النهارده يطلع ناس يقولوا قصه المسيح مش حقيقيه والمسيح ما اتصلبش. شوفوا كليوباس بيقول ايه؟ بيقول له ايه يا عم؟ هو في حد في اورشليم ما سمعش؟ فاهمين؟ هو انت غريب عن البلد عشان بتقول الامور اللي بنتكلم فيها دي غريبه؟ غريبه ازاي؟ ده انت اللي غريب، ده ما فيش حد في اورشليم، وهي تعدادها يمكن 500,000 في الوقت ده، عدد كبير، وبالذات وقت العيد بتبقى مئات الالاف بيجوا يحجوا، اليهود من كل بلد ينزلوا اورشليم، لان دي كانت ايام الفصح، اسبوع الفطير ده لسه. قال له ايه ده؟ وانت مش عارف احنا بنحكي في ايه؟ هو في حد ما يعرفش؟ معنى كده ان ما فيش حد ما عرفش ان المسيح اتصلب في الزمن ده. قال له هل انت متغرب وحدك في اورشليم ولم تعلم الامور التي حدثت فيها في هذه الايام؟ برضه يمكن هو كليوباس يقول له صحيح انت غريب، وهو فعلا المسيح غريب. غريب بس بالمعنى الحلو، غريب عن حزن هذا العالم وعن مؤامرات اليهود وعن المأساة اللي الناس بتتفرج عليها. لا، هو المسيح مش بلده الدنيا دي، بلده السماء. وعاوزنا نعيش بنفس المفهوم، نبقى عايشين يومين في الدنيا متغربين. يعني ايه؟ او نحكي في الظروف اللي بتحصل حوالينا بس كأنها لا تخصنا. احنا ناس مش ماسكين في الدنيا، احنا ناس مش قاعدين للدنيا، احنا مسافرين ورا المسيح له المجد اللي قام من الموت. فيعني لا يعنينا هذه الامور. ساعات يمسكوا واحد مسيحي متدين يقولوا له يا عم انت مش في الدنيا، ده اليومين دول فيه وبيحصل وبيه. يقول لهم انا ما اعرفش. يقولوا له ليه انت ما تعرفش ليه؟ انت كانوا زمان يسموه في الصعيد انت خنفاوي. خنفاوي يعني خني في قوي، خني في قوي دي في القبطي في القديم يعني عايش في السماء. هم مش عارفين ان هم بيقولوا حقيقه. يقولوا له انت خنفاوي، انت مش دريان. ايوه هو مش دريان، مش لانه مجنون ولا معتوه، لان دماغه في السماء. خني في قوي يعني هو في السماء، هو عايش في ملك تاني، ملكوت الله. فربنا يسوع له المجد يقول ايه؟ فقال لهما وما هي؟ مش قال لهم طبعا انا عارف، قال لهم لا قولوا لي ايه هي الامور دي بقى اللي حصلت في اورشليم وكل الناس عارفاها، انا اللي مش عارف. عشان يحكوا بطريقته. ربنا يسوع له المجد يعلمنا كمان فن الحوار. المسيح عارف كل حاجه وعارف عاوز يقول ايه من الاول، انما في الحوار الجميل الرائي المبني على حب اسمع الاول، اسمع الاول، اسمع الشكوى، اسمعها بنفس الصيغه اللي عاوز يقولها صاحبها، حتى لو ملوش حق ما تقطعوش. ربنا يسوع عارف كل حاجه، انما قال لهم احكوا قولوا. فابتدوا بقى يعني يحكوا بقى عن الهم وعن الاحباط وهو يسمع، وطبعا صعبان عليه لان كل الكلام ده غلط، لكن اهو قدام كل الفرصه. قال لهما وما هي؟ علمنا ان احنا نحترم كل الناس واحنا بنسمع. الاكتف ليسننج اصبح علم دلوقتي في علم النفس، ازاي تسمع اللي قصادك فتريحه. ربنا يسوع له المجد طبعا، ابو كل الحكمه وفي كل الحب. فقال المختص بيسوع الناصري الذي كان انسانا نبيا مقتدرا في الفعل والقول امام الله وجميع الشعب. انا يتهيألي ربنا يسوع سمع الكلمه دي وجرحته. بقى انتوا تلاميذ المسيح لغايه دلوقتي بتقولوا عليه انسانا نبيا بعد كل اللي شفتوه، بعد المعجزات، بعد قيامة اموات لعازر وابنة يايروس، بعد التعاليم دي كلها، بعد النبوات اللي انتم ذاكرينها يا يهود. ما خلاص انهار ايمانهم، فرجع في نظرهم كان المسيح لا يليق ان يكون. كان دي فعل ماضي. كان ده ايه؟ كان دي تتقال عليه نحن. كان يا عيني زمان في واحد عايش. لا، قالش على المسيح كان ابدا، كان ويكون الى الابد. نقولها في الغريغوري ايه؟ ايها الكائن الذي كان والدائم الى الابد. مفيش كان بس، كان دي تناسب الشخص الغلبان اللي يموت ويخلص، اما المسيح لا يموت. فقالوا له المختص بيسوع الناصري الذي كان دي بقى فيها انهيار كل الايام الحلوه والايمان القديم، انسانا نبيا مقتدرا في الفعل. مقتدرا يعني هم مش بينكروا معجزاته والقول ولا بينكروا تعاليمهم. امام الله وجميع الشعب، يعني قدام ربنا كان حاجه عظيمه، قدام كل الناس انبهرت بيه. كيف اسلمه رؤساء الكهنه وحكامنا، شوفوا الناس دول بيقولوا تاريخ مظبوط، الذي اشترك في قتل ربنا يسوع له المجد، هم رؤساء كهنة اليهود أولا ولن يبرئهم أحد، ثم الحكام الرومان ثانيا ولن يبرئهم أحد من العمل اللي عملوه. فدول اشتركوا في صلب المسيح. الناس بتقولها ببساطة، أسلمه رؤساء الكهنة وحكامنا لقضاء الموت، قضي عليه بالموت حكم قضاء، وصلبوه. ونحن كنا، شوفوا كان وكنا، منتهى البؤس لما الواحد يتحسر على الأيام اللي فاتت يقول كان وكنا. كان وكنا دي ما تنفعش خالص الحياة الروحية. هو أمس واليوم وإلى الأبد، ما عندناش كان. المسيح اللي على المذبح هو اللي كان ماشي معاه وسيظل معنا إلى الأبد. ما فيش كان، ما فيش كن. نحن كنا نرجو أنه هو المزمع أن يفدي إسرائيل. طب ما أنتوا عارفين حاجة كويسة بس فهمينها غلط. يعني هم مذاكرين نبوات شوية، فقالوا ده احنا كنا فاكرينه هو ده اللي هيفدي إسرائيل، وما طلعش هو ده، هو بعينه. بس هم فاهمين يفدي إسرائيل يعني ايه؟ يعني يطرد الرومان ويحرر إسرائيل من حكم الرومان. لا، المسيح مش جاي عشان الكلام الصغير ده، جاي عشان أكبر من كده. الرومان هيمشوا، إنما الشيطان هو المشكل، الموت هو المشكل. إنما الرومان جاء قبلهم فرس ويونان وبتاع، كل ده كلام بسيط. الحرية من جوه هي المشكلة مش من بره. حكم الموت هو المشكلة مش حكم الرومان. فكنا نرجو أنه هو المزمع أن يفدي إسرائيل، ولكن مع هذا كله، يعني مع كل اللي عمله، اليوم له 3 أيام. شهادة التاريخ أن هذا اليوم اللي بيتكلموا فيه يوم الحد فات على صلبه 3 أيام. برضو واحد يسأل يقول جت منين 3 أيام؟ هو الحد مات المسيح له المجد على الصليب حوالي الساعة 3 الظهر، اليوم الجمعة أقصد، أخطيت، 3 الظهر. إذا حسبت الجمعة يوم، لأنه فاضل على نهايتها 4 و5 و6، اليوم يخلص 6 مساء، وأي جزء من اليوم في التعداد عند اليهود يحسب يوم، زي نظام الأوتيلات اللي بتستغل الناس، لو رحت على آخر اليوم ياخدوا منك على طول حساب يوم، مش مهم جيت الساعة كام. فاتحسبت الجمعة يوم، السبت كله من 6 ل6 يوم مقفول. الحد بدأ 6 مساء السبت، فعلى فجر الحد، طبعا الحد اتحسب يوم، واخدين بالكم؟ فبيقول عشان كده ساعات نقولها في اليوم الثالث، يعني ثالث يوم من الجمعة، جمعة سبت حد بقيت في الثالث، وساعات تتقال بعد 3 أيام تمشي دي أو تمشي دي. له 3 أيام منذ حدث ذلك. شوفوا بقى الخبر اللي جاي. بل بعض النساء منا حيرننا إذ كنا باكرا عند القبر. يعني دول دريوا بالخبر بتاع لو 24 برد اللي هو في أوله لحكاية المريمات والزيارة والقبر الفاضي. بعض النساء مننا يعني من اللي ماشيين وراء المسيح حيرونا. دول قالوا الحقيقة حيروكوا ليه، لخبطونا. لما كنا باكرا عند القبر ولما لم يجدنا جسده أتينا قائلات إنهن رأينا منظر ملائكة قالوا إنه حي. طب بصراحة بقى ملكوش حق، طب ده المسيح قايل إنه هيقوم والأنبياء قالوا إنه هيقوم وكان مقتدرا في القول والفعل أمام الله والناس، وستاتكم هيكذبوا عليكم ليه؟ ناس منكم مش واحدة ولا اتنين، دول كتير كانوا عند القبر وقالوا شافوا ملائكة والملائكة قالوا إنه حي. ومضى قوم من الذين معنا إلى القبر، معنى كده إن هم حضروا دخلة المريمات على الرسل، الحقوا المسيح قام، المسيح مش في القبر، جري بطرس ويوحنا وراحوا القبر ولقوه فاضي، حضروا ده كله الصبح. فبيقولوا مضى قوم من الذين معنا إلى القبر فوجدوا هكذا كما قالت أيضا النساء، وأما هو فلم يروه. لسه ما كانش عارفوا النساء، معانا شافوا بعدها بشوية. أما هو فلم يروه، يعني عندهم أكتر من شهادة عن القيامة، شهادة النساء ثم شهادة بطرس ويوحنا لما راحوا ورجعوا وقالوا فعلا القبر فاضي وما شفناه وما لقيناهوش في القبر، وشهادة المسيح قبل كده لوحده عن نفسه. فقال لهما، خلصوا بقى الكلام، بدأ المسيح يتكلم، أيها الغبيان والبطيء القلوب في الإيمان. الغبيان مش شتيمة، هنا في الأصل اليوناني مقصود بيها أنه البطيء في الفهم كمان، عشان كده متعبرة بطريقة تانية، مش الفهم العادي، الفهم الإيماني. أيها الغبيان والبطيء القلوب في الإيمان. ليه رب كده قال ما لهمش حق؟ المسيح شهد عن قيامته والأنبياء شهدوا عن قيامته والتلاميذ شهدوا عن قيامته والنساء أخبروا بخبر قيامته، ودول برضو سايبين أورشليم ورايحين عمواس، فلا ملكوش حق. الكلمة دي تقالي كلنا نستاهل نسمعها، أيها البطيء القلوب في الإيمان، لأن احنا بنشوف كتير، ياما بنشوف إيد ربنا تعمل معانا معجزات وخيرات وبركات، ويرجع الواحد يتشكك ويضعف في لحظة، يقول له أنت سايبني ليه؟ سايبك؟ عمره ما سابك. انت يا رب شادد عليا ليه؟ انت بطلت تحبني، انا ما بقيتش عارف انت بتسمع ولا مش بتسمع. ايها البطيء القلب في الايمان، بعد كل اللي سمعته كل اللي شفته جاي تقول كده؟ جاي تتشكك؟ تتشكك ازاي؟ ده انت تلاميذ المسيح له المجد. ايها البطيء القلوب في الايمان، معنى كده في قلب سريع في الايمان وفي قلب بطيء، ودي برضو مرتبطة بالكبرياء والذات والعقلانية والحاجات اللي بتصد الإيمان. في واحد إيمانه بسيط زي الأطفال تقول له يصدق على طول، وفي واحد يتفلسف زي اليهود، ما شافوا سمعوا بشعر رأسه وبعد كده ما اقتنعوش وما أمنوش. وفي ناس في النص، البطيء القلب في الإيمان يعني إيه؟ أهو بالعافية بياخدها خطوة خطوة، زي اللي بيحدي في الحياة الروحية، أو كويس بس يستحق اللوم والعتاب. كم وعظة سمعتها وكم خبرة مع ربنا طول حياتك، كم معجزة في حياتك، كم خطية ربنا سامحك عليها، كم وبعد كده تتشكك. أيها البطيء القلب في الإيمان، لا قلبك بطيء قوي، غيرك أشطر خدها من أول لقاء وخدها جاري بجميع ما تكلم به الأنبياء. يعني أنتوا ليه ما أمنتوش بالأنبياء؟ مش أنتوا يهود بطيء القلوب في الإيمان بجميع ما تكلم به الأنبياء. لو أمنت بكلام الأنبياء كان هيبقى إعلان القيامة سهل قدامك واضح، كنت هتصدق. أما كان ينبغي أن المسيح يتألم، هو أنتوا لغاية دلوقتي مش فاهمين أنه كان لازم المسيح يتألم. هنا ينبغي تؤكد فكرة الخلاص اللي احنا بنحكي فيها دايما، أن المسيح ما ماتش كده، ده هو جاي عشان كده. المسيح جاء ليخلصنا عن طريق موته وقيامته، فكان ينبغي أن المسيح يتألم ويموت. ده البلان كده، الخطة كده محكمة ومعدة من قبل تأسيس العالم. فازاي مش فاهمين وانتوا ناس يهود عندكم نبوات؟ أما كان ينبغي أن المسيح يتألم بهذا ويدخل إلى مجده، يعني لازم في ألام تسبق الأمجاد عشان يرجع المسيح لمجد أبيه، لأنه قال ليلة صليبه مجدني بالمجد الذي كان لي عندك قبل كون العالم. أنا مجدتك على الأرض، مجدني أنت كمان بمجدي أنا اللي كان لي عندك من قبل ما الدنيا دي تتخلق، لأنه أخلى ذاته وأخذ صورة عبد. فقال له أنا هدخل على الألام أهو، إحنا بعد كده نطلع إيه في الأمجاد. عشان كده بولس يقول إن كنا نتألم معه نتمجد أيضا معه. فقال لهم ده كان عادي، كان لازم تفهموا أن المسيح لابد أن يتألم أولا لكي يتمجد أخيرا. لازم تبتدي بالموت وتنتهي بالقيامة. ده اللي بيحصل معانا دلوقتي، احنا لما نقرب على آلام الموت ما بنخافش. ليه؟ بصين على المجد اللي وراه، على القيامة اللي وراه. ثم ابتدأ، ما هي السكة طويلة، هم قالوا لهم كلمتين في ربع ساعة، السكة كذا ساعة. أطول وعظة يمكن وعظها ربنا يسوع لنفرين. واحد يقول له يا رب طب مش خسارة نفرين ياخدوا منك كل الساعات دي؟ لكن ربنا يسوع زي ما يهتم بالألافات يهتم بكل واحد، ما استخسرش في الوقت. ابتدى بقى، ابتدى يعني هياخد بقى شوط طويل. هيعمل ايه ربنا يسوع دلوقتي؟ هيبتدي من اول صفحة في الكتاب ده يكشف لهم عن حضوره في كل صفحة. هيحكي لهم من اول التكوين اين هو، فين المسيح. فاهمين الفكرة؟ اذا المسيح له المجد، هو اللي كشف عن ما قيل عنه في العهد القديم حتى حتى. ابتدأ من موسى، موسى هنا لا يقصد موسى كشخص، انما موسى يقصد به ايه؟ اصفار موسى. اصفار موسى الخمسة، تكوين، خروج، لاويين، عدد، تثنيه، اللي بنسميها التوراة. فساعات كانت تتسمى توراة موسى وساعات تتسمى موسى. بدأ من اصفار موسى، وبعدين دخل بعدها من جميع الانبياء. عند اليهود العهد القديم مقسوم كتابين، كتاب اسمه التوراة وكتاب اسمه النبويين، اللي هي كل مجموعة الأنبياء داخل فيها الأسفار التاريخية والأسفار الحكمية والشعرية والمزامير وكله. فهو خد الكتابين من الأول للآخر، هالسكة طويلة. هيبتدي يقول لهم شوفوا بقى، أنا اللي خلقت، المسيح هو اللي كان بيخلق الدنيا لأن به كان كل شيء. ويحكي لهم بقى أنا رحت لأبونا إبراهيم، بس ما كانش بيقول أنا، كان بيقول لهم المسيح هو اللي ظهر لابونا ابراهيم او كلمه الله وقال له هيحصل ويحصل. ابتدى يكشف لهم كل القصص اللي ماشيه من اول العهد القديم ومن كل كلام الانبياء. يقول لهم ميخا قال انا هتولد في بيت لحم، او المسيح هيتولد في بيت لحم، هم لسه مش عارفين ان هو المسيح. واشعيا قال لازم ثقبوا يدي ورجلي، وقال كمان انه لازم امه تبقى عذراء، وقال كمان زكريا انه هيتباع بثلاثين من الفضة، وقال انه هيتزف يوم دخول اورشليم بزف العالم كله هيسمعها راكبا على اتان وجحش ابن اتان. وقال 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 كل اللي بيقول ده ربنا يسوع بنفسه بيشرح العهد القديم، وبيشرحه من منظور واحد، اين يختبئ المسيح في العهد القديم. في يوحنا خمسة كان بيقول لليهود فتشوا الكتب لأنكم تظنون أن لكم فيها حياة أبدية وهي تشهد لي. يبقى الكتب دي اللي الكتب المقدسة تشهد للمسيح. عشان كده اليهودي أعمى، اليهودي اللي عايش لغاية النهاردة أعمى، يقول عنه بولس على عينينه غمامة، على عينينه على عينيه زي حجاب البرقع اللي كان على وش موسى. قال لغاية النهاردة البرقع باقي. باقي يعني ايه؟ اليهودي عنده ما يشهد للمسيح آلاف من الشهادات، انما البرقع موجود فمعطل، لهم عيون يبصرون ولا يبصرون. ربنا يسوع بقى كان ابتدى يكشف عن عينيهم وهم يهود حتة بحتة، خلي بالكم، ومش راضي يكشف كله مرة واحدة عشان السكة ما تخلص، عاوز يقول كل اللي عنده وهم أمسكت أعينهم عن معرفته. أما كان ينبغي أن المسيح يتألم بهذا ويدخل إلى مقدس، ثم ابتدأ من موسى ومن جميع الأنبياء يفسر لهم الأمور المختصة به في جميع الكتب. ثم اقتربوا إلى القرية، خلصوا 60 غلوة وهم ايه هيقولوا دلوقتي؟ ما كانوش حاسين بالسك، ما هو بقى اللي يحب ربنا ويقعد مع ربنا ما يحسش بالوقت، انما اللي بيحس بالوقت يبقى لسه مش شايف ومش سامع. لما تدخل قداس وتلاقيه خلص بسرعة تقول صحيح ده القداس خلص بسرعة، لما يكون لسه الواحد بيبص في الساعة امتى هيخلص يبقى لسه امسكت عينهما، لسه الكلام مش داخل. انما لما تحب ربنا مش هتحس بالوقت انت بتقضيه مع ربنا. قعدوا كذا ساعة وقربوا من القرية التي كان منطلقين اليها، وهو تظاهر كأنه منطلق الى مكان ابعد. ليه عمل كده ربنا؟ هو اصل ربنا ما عادش له مكان على الارض خلاص، لا اورشليم ولا عمواس ولا الجليل، خلصت القصة خلاص، مكانه في السماء بعد القيامة، مكانه الطبيعي عن يمين العظمة في الأعالي، فهو له مكان أبعد. بس هم افتكروا على القرية اللي بعدها، إنما قال لهم أنا لسه قدامي شوي، يعني أنا أي سفر مخلص عندي. هو بيتكلم عن السماء، هم فاهمين وبيتكلم عن الأرض. وتظاهر كأنه إلى مكان أبعد عشان يشوف تأثير الكلام. لو قالوا له طيب فرصة سعيدة احنا انبسطنا، كانت فاتت عليهم أجمل لحظة في حياته، كان ممكن يقولوا له طيب مع السلام تسافر بالسلام. إنما هو كان عاوز اللي حصل. إيه اللي حصل؟ قالوا له لا مش هنسيبك. هو حب كده ربنا يسوع، هو يدخل ويقرب بس لازم في رد فعل. هتقول له لا يا رب مش هسيبك، ولا تقول له طب شرفتنا؟ لا، ده في سفر النشيد يقول أمسكته ولم أرخيه. يعني إيه؟ قلت له مش ماشي، شغل بقى صعيدة، شغل ناس كرمة. وقالوا له لا مش هنسيبك، تتمشي إزاي الدنيا ليلت؟ ده معناه يا جماعة طلعوا من الصبح، يمكن 9-10 الصبح، وصلوا على الغروب مثلا 4-5 مساء. قالوا له هتسافر فين تاني؟ مش هنسيبك. فيقول تظاهر كأنه منطلق لقينا مكان أبعد. فألزماه، ألزماه يعني ألح عليه يقعد. قالوا له لا لازم تقعد معانا. ربنا يسوع يحب دي، ودي في أول إنجيل يوحنا لما كانوا ماشيين وراء يوحنا كده وواحد تاني، قال لهم عاوزين ايه؟ ونضراه وسعد. قالوا له انت فين بتقعد فين؟ عاوزين نقعد معاك. قال لهم تعالوا اقعدوا معايا. فربنا يسوع يحب اللي يمسك فيه، يحب اللي يلزمه. ربنا يسوع ضيف خفيف، في بيوت كتيرة قوي بتحسش بيه، يخبط محدش يسمعه، ولو دخل بعد 5 دقايق يمشي لأن محدش قاعد له، محدش مرحب بيه. وفي بيوت تستضيف المسيح وتلزمه، تقول له بيتك ومطرحك وما تطلعش منه أبدا، شوف اللي يريحك نعمله، عاوز صلاة، عاوز إنجيل، عاوز خدمة، عاوز محبة، اللي انت عاوزه بس خليك في البيت. فألزماه قائلين امكس معنا، تقعد معنا، لأنه نحو المساء وقد مال النهار. نحو المساء يعني داخلين خلاص، يعني يمكن قبل كده بساعتين داخلين على الليل، والنهار مال يعني ايه؟ نص النهار 12 واحدة، يبقى مال دخلنا في النص الثاني او ابتدى ينزل، الشمس بتنزل مش بتطلع خلاص، معناها سفر كان طويل وإجهاد، طبعا سفر على الرجلين. قد مال النهار ونحن نحو المساء، فدخل ليمكث معهما. فلما اتكأ معهما أخذ خبزا وبارك. شوفوا لو هو ضيف عادي المفروض هم مين اللي يعمل كده؟ أصحاب البيت. أصحاب البيت يمسكوا الخبز يقسموا ويقطعوا يدوله. إنما أول ما قعد على الترابيزة لقوا مسك الخبز وبارك. بارك دي بقى حركة ما كانوش يغلطوا فيها. من وقت الخمس خبزات لما شافوه يرفع عينيه للسماء ويعطي البركة ويبتدي يقسم في بركة. بعد كده بقى خدت معناها القوي في سر التناول. ليلة خميس العهد أخذ خبزا على يديه الطاهرتين ونظر إلى يسوع وشكر وبارك وقسم وأعطى. اللي حصل هنا برضو اختلف عليه الأباء. كثير قوي من الأباء قالوا ده كان تناول، لأن هم طول الوقت بيسمعوا الإنجيل، طول الوقت المسيح بيتمشى معاهم، وقالوا ده قداس. ليه؟ هو القداس ايه غير المسيح ماشي معانا طول القداس بيحكي لنا، بيكشف لنا عن نفسه، بيفتح عينينا، بيطرطق ودنا، بينور دماغنا عشان ناكله في الاخر. هو ده القداس. فقالوا كان قداس طويل من بتوع زمان، ست ساعات طول السكه ربنا يسوع بيحكي، هم سامعين ومفنجلين ومبسوطين، وفي الاخر لازم يناولهم عشان يشبعوا بيه بقى، بدل ما يبقوا شايفينه بعينيهم يدخل فيهم. وبعض الآباء قالوا حتى لو ما كانش تناول هم عرفوه لأنه له طقس، له نظام، دايما حتى في الأكل العادي بيبارك ويقسم، إنما نميل أنها تكون سر الإفخارستي. فلما اتكأ معهما أخذ خبزا وبارك وكسر وناولهما. بقى هو اللي بيدي طبعا، ده مش ضيف عادي. هنا يحصل ايه؟ فانفتحت اعينهما ومسكت اعينهما قبلها بكذا ساعة بسبب الحزن والنكد والهروب والاحباط، لكن مسافة السكة نسيوا، المود اتغير. تيجي الكنيسة وانت محبط، طرفان، تعبان، منهار، كئيب، مهزوم، ده طبيعي. طبيعي تيجي الكنيسة وانت كده، بس ما ينفعش تخرج من الكنيسة وانت كده. لو دخلت القداس من بدري وطرحت همك عند ربنا وقال لك لا مالكش حق، ده قلبك بطيء بس في الإيمان، خد عندك، ده انا معاك وانا جيت اتكلم عشانك وانا قمت وانا بحضر لك السماء، ويفضل المسيح يتكلم يتكلم يتكلم، في الاخر تلاقي نفسك مش عارف كنت متضايق من ايه، ومش لاقي خالص النكد والكآبة اللي كنت ابتديت بيهم راحوا فين، خلاص بخروا، لأنك قضيت ساعات مع ربنا يسوع وانتهيت بنهاية رائعة أنك شفته بعينك. مش شفته بعينك، ده أنت أكلته أكل. وهنا يحصل حاجة غريبة، انفتحت أعينهما وعرفاه ثم اختفى عنهم. واحد يقول يا رب يعني يدوب هيسجدوا لك ويبوسوا رجليك ويقولوا لك أخطينا، سامحنا، إحنا اتشككنا وضعفنا وانت قفشتنا واحنا هربانين من اورشليم وحقك علينا. لا خلاص اختفى عنهما. ليه؟ اصل ربنا يسوع له المجد بعد قيامته عاوز يعلمنا نظام جديد. لن يستمر المسيح معنا بجسده منظورا، انما سيستمر معنا بالايمان. فمش لازم نفضل شايفينه بعينينا زي الاول، كفاية شفناه كتير من هنا ورايح، هو موجود ومعانا وبيتكلم وبيكسر وبيقدس وبيناول، لكن مش لازم نشوفه بعينينا. عشان كده تلاحظوا هيرجعوا جاري والمسيح معاهم، بس ايه المرة دي مش شايفينه بس معاهم. فاهمين الفكرة؟ هو عاوز ينقلهم من المعية المنظورة للمعية الغير منظورة. دي نقلة بقى الإيمان، نقلة العهد الجديد. مش لازم تشوف ربنا بعينيك، إنما لازم تشوفه بقلبك. لازم يبقى ربنا حاضر قصاد عينك أكتر ممن لو كان قدام عينك. لأنه كان قدام عينيهم ومش عارفينه، دلوقتي مش شايفينه بعينيهم بس إيه؟ متأكدين بالإيمان إنه معاهم. واضحة الفكرة؟ وعشان كده بعدها بشوية هيظهر في العلية فجأة. فجأة يعني عاوز يقول ايه؟ يقول انا كنت ما كنتوش شايفيني، انا كنت وسطكم من بدري وسمع كلامكم وهمكم من بدري، وانتوا بس عينيكم مقفولة، انا بكشف لكم عن حضوري، انما حضوري مستمر. واضحة الفكرة؟ ففجأة هيلاقوه قاعد وسطيهم في العلية من غير ما يفتح باب عشان يأكد نفس المعنى. اختفاء المسيح مش محبط، عشان كده تلاقوهم ما تضايقوش. ليه؟ خلاص هم مش عاوزين يعرفوا أكتر من اللي عرفوه. المسيح قام، بالحقيقة قام، المسيح حي وحي إلى الأبد، المسيح فينا. خلاص مش عاوزين أكتر من كده، مش لازم يبقى معانا، كفاية أنه فينا. مش لازم يبقى قدام عينينا حرفيا، خليه قدام عينينا بالإيمان. مش لازم يتمشى معانا برجليه، إنما هو بيتمشى معانا بروحه بحضوره، فإحنا كده مش خسرانين حاجة. ينقلنا المسيح نقلة، يقول عنها بولس: إن كنا قد عرفنا المسيح حسب الجسد فإننا الآن لا نعرفه بعد حسب الجسد. يعني إيه لا نعرفه بعد حسب الجسد؟ يعني فيش داعي تطلب ظهور للمسيح عيني عينك. يقول واحد من القديسين مرة جاله الشيطان، قال له إيه؟ قال له أنا ملاك وجاي أقول لك المسيح جاي دلوقتي. قال له لا، يجي يعمل إيه؟ جاي خلاص الدنيا خلصت؟ قال له لا، لسه ده جاي لك مخصوص. قال له لا، أنا متفق مع ربنا يسوع مش هشوفه غير وهو جاي على السحاب. أنا معايا وعد إنه يجي على السحاب وأشوفه ساعتها، وأشوفه وما نزلش عيني عنه إلى الأبد. ستنظره كل عين، يقول كده الكتاب، هنظره وجها لوجه في الأبدية. على هذا الرجاء نعيش، إنما من النهاردة مش لازم نشوفه بعينينا، لكن محتاجين الإيمان ده. الإيمان ده اتفرش بإيه؟ اتفرش بالتعليم، بالكتاب المقدس اللي حرك القلب وظبط العقل ونوره، كلمة ربنا. فضلوا ماشيين مع المسيح والمسيح يفسر ويشرح ويكشف وينور، بقوا حاجة تاني خالص. دخل لينكث معهما، فلما اتكأ معهما أخذ خبزا وبارك وكسر وناولهما، فانفتحت أعينهما وعرفاه أو عرفاه، ثم اختفى عنهما. هنا ندخل في كلمة عرفاه دي. كلمة معرفة دي كلمة غامضة في الكتاب وعميقة. معرفة ربنا مش معلومات، معرفة ربنا هي قصة حب بين الإنسان وبين ربنا. عشان كده احنا بنعتبر الأطفال يعرفوا ربنا، الطفل يعرف ربنا، والكبير ينمو في معرفة ربنا لغاية ما يرجع لإيمان الأطفال. إنما معرفة ربنا هي معرفة الخبرة، زي تعبير ذوقه. لو أنا قلت لك تعرف التفاح تقول لي طبعا، بس أنت بتجاوب على أي أساس؟ أنت كلت. لو أنت ما كلتوش، شفته في صورة، تبقى ما تعرفوش. شفت التفاح في صورة، إنما لأنك دقت بقيت عارف بتتكلم عن إيه. معرفة الله هي معرفة الذوق والاختبار والعشرة، وأعمق مستوى هي معرفة الاتحاد. عشان كده تلاحظوا الكتاب المقدس استخدم الكلمة دي للتعبير عن حاجة غريبة قوي. لما كان يتكلم عن علاقة الرجل الخاصة بزوجته كان يقول عرفها. عرفها يعني اتجوزها، اجتمع بيها. هذه العلاقة الخاصة جدا هي اللي ربنا بيعرضها علينا في علاقته بينا على المستوى الروحي. انك تعرف المسيح مش معلومة، مش فكرة، مش وعظة، مش آية، انما ذوق واختبار مستمر الى درجة العشرة الخاصة السرية جدا. عشان كده تلاحظوا ان أوريجينوس الفيلسوف نعتبره علامة، قال معنى جميل عن القداس. قال احنا طول رحلة القداس بنتعرف على المسيح زي اللي بيتخطبه. في الخطوبة تلاقي تعارف، معرفة، بس من غير اتحاد. معرفة ايه؟ اخد وعطى وكلام وعشرة وحب ومشاعر، بس مفيش التصاق، مفيش اتحاد كامل. وعند بقى نهاية القداس يحصل الجواز. الجواز يحصل ازاي؟ لما ناكل المسيح اكل كأننا اتحدنا بيه، كأننا تزوجناه، الكنيسة اتجوزت المسيح. واضحة الفكرة؟ عشان كده ساعات اللي يحضر القداس بس بيقف عند الخطوبة، لو ما كانش هيتناول. لم يثبت فيا وأنا فيه المعرفة الكاملة. ده اللي حصل مع تلميذ عمواس، فضل يتعرفوا والمسيح يحكي ويشرح ويكشف وينور، إنما في آخر القعدة كان في لقاء سري، لقاء عجيب، خدوا الجسد وعرفاه واختفى عنهما، بس بقى جوه خلاص، ما بقاش بره، ما بقوش محتاجين يشوفوا بعينيهم كمان. ثم اختفى عنهما، فقال بعضهما لبعض: ألم يكن قلبنا ملتهبا فينا إذ كان يكلمنا في الطريق ويوضح لنا الكتب؟ هما بصوا لبعض وقالوا لبعض: انت قلبك كان زي اللي انا كنت حاسس بيه. ما هما ما كانوش بيتكلموا طول السكة، كانوا بيسمعوا. قال: انت حسيت باللي انا حسيته؟ قال له: اه، كان قلبي والع، كان عمال يدق، كل كلمة كانت بتخليني اشوف حاجة ما كنتش شايف وحس باحساس ما كنتش حاسه. قلبنا ملتهبا فينا إذ كان يكلمنا. بتزعلوا انتوا لما ابونا يقول يا جماعة اللي ما حضرش قبل الانجيل ما يتناولش؟ ابونا اصله بيقول لك انت فاتك نص عمرك لانك ما حضرتش القرايات. بولس بيقول ايه وبطرس بيقول ايه والانجيل كان بيقول ايه، قلبك ما التهبش، قلبك ما فرحش، قلبك ما شافش، جاي تتناول وانت ما تعرفتش بالمسيح، ما دقتش حلاوته. فين القلب الملتهب ده؟ انت تيجي من بدري قوي عشان تتمتع بالإعلانات دي كلها وبحديث المسيح الحلو معاك طول القداس بالذات في القرايات، وبعد كده أدخل بقى إلى فرح سيدك وإلى المعرفة العميقة في السر. فقال له: ألم يكن قلبنا ملتهبا فينا إذ كان يكلمنا في الطريق؟ أكتر حاجة تحرك القلب كلمة ربنا، وإحنا سايبين قلبنا تقيل بهموم الدنيا وسكر الدنيا والحاجات دي، والقلب ممكن يبقى منور وهايز بربنا. ويوضح لنا الكتب، يبقى ربنا يسوع له المجد هو اللي كان بيكشف الكتب. الكتب دي كلمة تقال على كتب العهد القديم. كان المتوقع يقولوا ايه؟ الدنيا ابتدت تليل والسفر خد 5-6 ساعات على الاقل، يبقى الطبيعي يعملوا ايه؟ يناموا الليلة دي، يصحوا تاني يوم الفجر ويرجعوا بقى يفرحوا اصحابهم. أبدا ما يقدروش يناموا بعد اللي حصل، ما يقدروش يقعد الساعة 4-5، يعني هيدخل عليهم الضلمة وهم راجعين، مش مهم. طب الضلمة خطر، دي سكك ما فيهاش نور ولا كهرباء ولا عربيات ولا إسعاف ولا، مش مهم، مش مهم أي حاجة. فقام في تلك الساعة ورجع إلى أورشليم، بس غالبا خدوها جري ما خدوهاش ماشي، غالبا مش عشان الضلمة، من الفرح، من الفرح. هم كانوا بيجروا رجليهم جر، إنما دلوقتي في صحة، في صحة، ربنا يدي صحة، يدي طاقة من الفرح. في العهد القديم يقول: فرح الرب هو قوتكم. لما تبقى فرحان بربنا تحس إنك أنت شباب، وتحس إنك أنت فيك طاقة مش بتاعتك. أيوة طبعا هيرجعوا السفرية دي كلها على رجليهم تاني، مين يصدق؟ مهما كان برضه لا، معلش دي طاقة مش بتاعتهم. رجع إلى أورشليم. رجوعهم لأورشليم له معاني عميقة. معناه الانحدار اللي وقعوا فيه طلعوه تاني، واليأس اللي دخلوا فيه غلبوا الرجاء، والهزيمة اللي تهزموها غلبوا فيها تاني، وهم راجعين أورشليم، راجعين يموتوا مش مهم، راجعين مسكين رقبتهم على ايديهم مش مهم، راجعين لليهود المفترين مش مهم، وراجعين هيقولوا في عين الشمس المسيح قام، واللي مش عاجبه مش عاجبه. طب مش خايفين؟ لا مش خايفين، كنا خايفين الصبح، لما بعد ما شفنا المسيح وسمعناه وكلناه، لا خلاص، لا مفيش خوف ولا يأس ولا احباط ولا هم ولا نكد، المسيح قام خلاص، يحصل اللي يحصل، يموتونا يشرحونا هنقوم معاه، ايه المشكله؟ وجد الاحد عشر مجتمعين هم والذين معه، طبعا دخلوا العليه المكان اللي سايبينه الصبح، فلقوا ال11 ال12 خلاص بعيد عنكم يهوذا هلك، وكان معاهم شويه التلاميذ حبايبهم. دول داخلين يقولوا استنوا المسيح قام، لقوا ال11 بيقولوا ايه؟ المسيح قام. يعني الاثنين بشروا بعض، ما كانش خبر مفاجأة، لأنه على العصر أو على بالليل كله كان عارف. فهم جايين يقولوا لهم إحنا شفنا المسيح وسمعناه وقعد معنا طول السكة وحكلنا وكلناه، المسيح قام بالحقيقة قام. فلقوا الحداشر كمان يقولوا لهم إحنا كمان اتأكدنا مش بس كلام النساء ولا كلام بقية الناس، إنما إيه؟ وهم يقولون أن الرب قام بالحقيقة دي اللي خدنا منها إيه؟ الرب قام. كأن دول جايين يقولوا خريستوس أنستي، ودول بيردوا عليهم ويقولوا أليسوس أنستي. دول بيقولوا الرب قام، والتانيين يقولوا بالحقيقة قام. وظهر لسمعان، يعني بيدوا أمارة إن في اليوم ده الصبح كان سمعان كمان شاف. ودي اللي احنا قلنا عنها ان كان لقاء سري خاص بين سمعان وبين المسيح عشان ما يبقاش في احراج بسبب الانكار اللي حصل. اما هما فكان يخبران بما حدث في الطريق. هما بقى بيحكوا. عشان كده ربنا يسوع له المجد. ممكن يعمل شغل مع واحد او اثنين، انما عارف ان الشغل ده هيسمع. واخدين بالكم؟ محدش يستخسر في الخدمة انك تتعب مع شخص. الشخص ده ممكن يبقى كارز، والكارز ده هيعمل شغل كتير قوي. فالشغل مع الكتير زي القليل عند ربنا. فيقول كان يخبران، دي كرازة برضو، ده مبدأ تاني يا جماعة. اكتر شرطين يخلوك تبشر انك تحب الانجيل وقلبك يلتهب بيه، وانك تاكل ربنا اكل، انك تعاشر المسيح وتتمشى معاه، تطلع من همك وتعرف قوة القيامة، وانك تلتصق بيه في معرفة حقيقية. اطلع للدنيا كلها قول المسيح، يعني هتبقى كارز، هتبقى مبشر، هتبقى خادم. مش لانك حافظ وعارف، لانك بتحب ربنا ومش خايف من الموت ومش ماسك في الدنيا زيادة. عشان كده احنا كل قداس نتعهد قدام المسيح ونقول له امين امين امين، بموتك يا رب نبشر وبقيامتك، واحنا في السك واحنا بنسمعه لسه، وبعد ما ناكله نطلع كده عشان نقول للناس كلها تعالوا ذوقوا وانظروا ما أطيب الرب. كان يخبران بما حدث في الطريق وكيف عرفاه عند كسر الخبز. أصبحت كده شعار، عرفناه عند كسر الخبز. صدقوني أنا بقول اللي ما بيتناولش يبقى لسه ما دقش ربنا، لسه ما عرفوش. واللي ما بيقراش الانجيل او مش فاهم او مش بيحاول بل لسه معرفش ربنا. في معرفة عن معرفة تفرق، في خبرة، في تذوق، في عشرة، دي بقى لا يعبر عنها، دي حاجة خاصة تبقى جواك. مهما قلت مش هتعرف تعبر عن اللي شفته وحسيته. لإلهنا كل مجد وكرامة الأبد.